بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ومحلقة جديدة من برنامجكم للبيوت أسرار. الطلاق قرار صعب ومرحلة صعبة بيمر بيها أي اتنين مقبلين على الأمر ده، لكن يا ترى هل الطلاق بيجي بين يوم وليلة؟ هل أي اتنين وصلوا للمرحلة دي للطلاق بيجي الموضوع عندهم فجأة، ولا بيبقى فيه مراحل بتسبق هذا الأمر؟ وهل يا ترى كل اتنين وصلوا للنهاية ووصلوا للطلاق، هل هم مدركين العواقب؟ هل مدركين اللي هيحصل لهم بعد كده؟ هو ده اللي هنحاول نتكلم عليه النهاردة. هنحاول نعرف المراحل المختلفة اللي بيمر بيها كل اتنين دخلوا أو ابتدوا بداية النهاية الطلاق. لكن خلوني في البداية أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك يا شيخ عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ محمد.
الله يحييك.
الله يبارك فيك، ربنا يحفظكم.
شيخنا، يعني احنا بقالنا كذا حلقة بنتكلم على الطلاق، لكن احنا عايزين النهاردة نوضح لكل اتنين خلاص وصلوا للنهاية، خلاص هيتطلقوا، هم فعلا مدركين اللي هيحصل بعد كده؟ هم متخيلين الاحاسيس والمشاعر اللي بتحصل بعد الطلاق؟ هو ده اللي احنا عايزين نخليهم على بصيره وعلى بينه منه. هنحاول النهارده نتكلم عن الموضوع ده، وهنحاول ان احنا ندي فكره عامه عن اللي بيحصل بعد الطلاق. خليني في البدايه اسالك واقول، متى يحدث الطلاق؟
اقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. استكمالا شيخ محمد لما بداناه في اللقاء الفائت، ما هي الحلقه دي مكمله لما بداناه في اللقاء الفائت، واحنا كنا بنتكلم عن ذكرنا كثير جدا من الاسئله التي لابد ان يطرحها الانسان على نفسه قبل الدخول في معترك الطلاق، كذا سواء للرجل او للمراه، وتكلمنا في كلام طويل مش هنعيده في هذا اللقاء. انما احنا بنستكمل، واحنا عايزين نقول متى يحدث الطلاق. بلا شك ان لحظه الطلاق هي نهاية الطريق، ولحظة الطلاق أنا شاهدتها أمام عيني ناس تطلق، ولو كان حصل على أعلى المناصب الدنيوية إلا أنه ساعتها يقول لنفسه أنا أفشل إنسان في الدنيا. أنا بكلمك على الغالب، على الغالب، مش هقول ده كلام هنعممه على كل الناس، ولكن على كل إنسان مطلق، لأن قد يكون الطلاق رحمة لبعض الناس، ولكن 80% من اللي بيطلقوا تعجلوا في مسألة الطلاق،
فبتبقى لحظة انهيار
بلا شك، انهيار لكل حاجة. يعني وإن كان هو دكتور حصل على دكتوراه وينظر إلى الناس العوام يقول لنفسه أنا إنسان فاشل، وهؤلاء قد نجحوا في حياته طالما الحياة مستمرة، ولو هو من أغنى الناس يقول لنفسه أنا قد فشلت، إن المال اللي معايا يكون سبب في إرضاء هذه المرأة، والرجل الفقير اللي قاعد ده هو أفضل حالا مني، ولو كان رجل عالم في أي تخصص من التخصصات يقول لنفسه أنا أجهل الناس، ورجل عام ده من افضل الناس، ليه؟ نجح في حياته الخاصه او حياته الاسريه. فانا عايز اقول ان مساله الطلاق لا يقع بين يوم وليله كده، يعني فجاه قعد مع نفسه بيشربوا حليب الصبح وقال لها اعملي فطار وبقسماط بالشوكولا ومش عارف وايه، وبعدين قال لها حبيبه قلبي انت طالق. مفيش حد بيعمل كده خالص الا اذا كان طالع من مستشفى المجانين وتعبان، اللهم اشف كل مرضى المسلمين يا رب، ومريض ومش عارف يظبط الدنيا، فقال لها كلمتين زي دول بس، ده لا يعاتب في مثل هذه الحاله. ولكن عايز اقول الانسان زي ده او المراه التي وصلت لكلمه ان تقول لزوجها طلقني، الكلمه دي مش سهله، الكلمه دي فكرت فيها طويلا، وهو كذلك. العجيب يا شيخ محمد من اللي شاهدته من التجربه الحياتيه والخبره مع الناس، ان قد يكون التفكير في قرار الطلاق في اول ليله من الزواج.
معقول؟ ازاي؟
والله العظيم مش هقول لك لمشاكل موجوده في ايام الخطوبه، لا 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 لا،
امال ايه؟
انما كانت الحياه ماشيه مستقره خالص وكويسين، والاثنين يتمنى يدخلوا بيت واحد، وفجاه كده شيخ، ايوه نعم، قال له عايز اصلي.
ها
انت عاوز ايه حضرتك؟ ده لسه متجوز، لسه متجوز الليله الماضيه الخميس مثلا، واحنا النهارده الجمعه.
ودي حصلت فعلا؟
اه والله بالله،
انا عاوز اتصل بيك في الليله الاولى خلاص، يعني
هو
ثاني يوم من الجواز
هو ما دخلش زوجتي لا بيدخل بيها
وقال لك عايز اتطلق،
هو عقد وليله البناء والنهارده الخميس وانا اللي عاقد معاه عقد النكاح. والجمعه شيخ انا هطلق.
خلاص قرار.
طيب هتطلق؟ اه. طب ممكن نتقابل؟ قال ممكن. طب اجي لك البيت؟ قال مش هجي لك، انت تعال تقابلنا في المسجد. زوجتك خائنه، كلام واضح اهو. قال لي لا. طيب في مشاكل تتعلق بالبكاره؟ قال لي لا. قلت له طب الموضوع ايه؟ قال لي والله يا شيخ انت تعلم في حاجه اسمها سنن الفطره ومن حق العام.
ايوه.
فقال لي ما لقيتش النظافه الشخصيه موجوده. قلت له طب انت لما سالت زوجتك؟ قالت لي امي قالت لها ان سلو الدنيا عندنا كده، العيله كده، ان مفيش بنت تقترب من مثل هذا المكان الا في بيت الزوجيه. فده علامه على ايه يعني؟ علامه على ان مفيش احد لم يمسها. ده جهل بلا شك.
نعم.
والامام القيم قال ايه؟ قال والجهل داء قاتل وشفاؤه امران في التركيب متفقان، ايات من قران او حديث من سنه وعلاج ذلك العالم الرباني. طب دول اللي متاهلوا للنكاح هيعرفوا حاجه اسمها التاهيل الصحي قبل النكاح.
نعم.
ومنه النظافه الشخصيه، عشر من الفطره اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، منها تقليم الاظافر وحلق العانه ونطف الابط واستخدام الختان وغسل البرامج واستخدام السواك والاستنجاء وانتقاص الماء. ده اللي سيدنا النبي قاله.
مشكله التاهيل اللي على طول بنتكلم عليه.
التاهيل الصحي اللي دايما احنا بنركز عليه. وانا شاكر جدا بالمناسبه لاخواننا في لجنه الفتوى بالازهر. صلى الله تعالى ان يبارك فيهم وان يسدد خطاهم في هذا الباب في مساله ان وانت لك الفضل يا شيخ محمد، انا ارسلت الي هذه البشرى ان فعلا بدا يعملوا دورات تاهيليه للنكاح.
نعم.
وده امر برامج تاهيليه، وهذا امر محمود جدا. وبنقول ابشروا، هيبقى في تعاون على البر والتقوى ان شاء الله.
ان شاء الله.
فنرجع نقول
هم في الدوره الرابعه، هم عملوا اربع دورات.
نعم.
وهم حاليا في الدوره الرابعه
ما شاء الله
الحمد لله. والمسيره يعني
هذا امر محمود جدا
من
الله.
يعني من الاشياء المباركه. نعم. والامور التي ان شاء الله نسال ان ينفع بها.
امين يا رب. امين. لعل ياتي في لقاءات لما نجتمع مع الاخوه في لجنه الفتوى
ان شاء الله،
ونستضيفهم في لقاء معنا ونتناقش ونتحاور، يبقى مشروع مشترك
ان شاء الله.
فنسال الله تعالى الاعانه. عندنا مشروع رمادي بيه من سنه 2007. شوف 2007.
نعم.
من 10 سنوات، ويشهد على ذلك الشيخ مصطفى الازهري، كان اول من طرقت معه هذا الباب.
نعم.
صلى الله وبارك في الجميع.
اللهم امين.
فنرجع لنا سيدنا ان قد يكون يحدث التفكير في مساله الطلاق في اليوم الاول من الزواج. زي ما انا سخدت لك مثال على ده.
في الاخر طلقها ولا ايه؟ ولا اقتنع؟
انا قلت له هي جاهله. طلاق ايه؟ يعني حتى انت لو هتطلق لابد ان تتمهل. لان في اللحظه دي انت قلت لي انت طالق ورجعت بيت اهلها، او انت سبت البيت وخدت بعضك ومشيت. سيظن الناس كل الفنون، خاصة ان انت راجل صاحب سنة وهي امرأة صاحبة فطرة. صاحبة فطرة اقصد صاحبة نقاب او غيره.
نعم.
الامر هيفهم عند العوام ايه؟
بطريقة
امر صعب جدا. والنتائج المترتبة عليه، وده بلا
نقول اتاعة الظن
بلا شك، بلا شك
التزمين بالسنة،
وهيقال امرأة خائنة او هو اللي خائن او مش عارفه ايه والكلام اللي بيقال ده.
نعم.
والحمد لله. الامر الثاني، اخ من الاخوة بيقول لي انا قد عشقت فتاة. وحال اهلي بيني وبينها الظلال في، وهو صدق فيما قال في كلمه العشق.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح. اللي وقع في مساله العشق ده
حديث صحيح يا شيخ.
اي نعم. صحيح الشيخ الالباني رحمه الله تعالى.
نعم.
في صحيح الجامع.
نعم.
لما نصل الى حاله العشق، الدواء الاصلي فيها النكاح. والكلام ده ذكره الامام ابن القيم في كتاب الداء والدواء، عشان برضه معروف المصدر اللي احنا بننقل منه. فبيقول حال اهلي بيني وبينها. طيب قالوا ايه؟ وداوها بالتي كانت هي الداء. اعمل ايه؟ هات واحده ثانيه. فقال على مضض.
ماشي.
خلاص ماشي. طب انت مقتنع؟ قال ولا 1%. طب ما انت ظلمت نفسك وظلمتها اللي هي الاخت اللي انت هتخطبها. قالوا ربنا قدر واتخطبنا واتينا دخلنا في بيت الزوجه.
نعم.
التخيلات والمقارنات والشيطان عمل عمايله. قال والله العظيم لم يمر على زواجي منها اكثر من اسبوعين الا وفكرت في ان اطلقها. لان قال
بعد اسبوعين.
بعد اسبوعين قال هات جحيم. ليه؟ انا بقول للناس لما تحول بينه وبينها؟ انت ليه عامل صد بينه وبينها وعشقها؟ وخلاص هي في طعامه وشرابه ونومه حتى في صلاته. فانا عايز اقول وهو مش قادر يتخلص، وهي مش هقول لك يعني وقعوا في مخالفات بلا شك، ولكن لم يصلوا الى درجه الزنا ولا الى غيره.
نعم.
وان كنا محتاجين من الاثنين توبه صادقه لله تعالى ثم يحصل في نكاح، ولكن الناس بقى يعني
ممكن حيله بينهم وبين الزواج بالاطار الشرعي عشان المعصيه دي.
صحيح.
لم يتوبا منها.
صحيح.
نعم.
فانا عايز اقول يا شيخ محمد، ده تاكيد لكلامي ان مساله التفكير في الطلاق لا ياتي بين يعني يوم وليله، انما بيكون ممكن ياتي كما قلت في لحظه من اللحظات لموقف معين كما ذكرت لك، قد يحدث بعد تفكير، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد 20 سنة. بعد 20 سنة وذلك لا تتعجب ان في بعض الناس بعد ما اتحلى على المعاش تطلع.
بنشوف كده فعلا.
ايه يا عم الحاج، ايه حجيك انت يعني، ده انت كبير عمرك. ايه يا عم الحاج ده، ده انت عندك احفاد.
صح.
فيقول لي ما انا ما حسيتش باللي زوجتي عاملاه معايا الا لما قعدت في البيت. هو قاعد فاضي. فما قاعد فاضي بقى، هو الجزمه دي محطوطه هنا ليه، والبوتاجاز ده وسخ ليه، والاكل مملح ليه، والفراخ ده مش متنظمه ليه. ايه يا عم الحاج ما تشوف مصالحك، امسك مصحفك وروح المسجد.
صح.
انت تفرغت وربنا عز وجل تكرم عليك وانعم عليك، فرغك له واحده، اصل بقى الارحام وامسك مصحفك واقرا القران.
صح.
ولكن قاعد بقى في البيت فاضي بيقرا الجريده وقاعد قلب في التلفزيون وطول النهار ما فيش قران
ولا ينتقد.
حتى الله يشفينا الحيواني ربنا يشفيه ويعافيه يقول لك ايه، تاتي الزوجه تتصل بالشيخ، يا شيخ شوف له اي شغلانه، انا عايز اضيف كلمه في اي داهي عشان نخلص منه.
نعم.
ليه ما هي تعبانه. فانا عايز اقول قد يحدث طلاق بعد 60، بعد 60 وبعد 70. اي نعم. فحاله الطلاق محمد تسبقها هذه المراحل.
طيب.
لمساله تفكير، وطبعا بيكون مع قبل مساله التفكير في شيء من المشاحنات وعدم ارتياح النفسي، ويحصل فيه صراع، وممكن يكون صراع حاد ومستمر، حد ضرب، خناقات، مشاكل، محاكم، قضايا، وجع قلب، والاخر نصل الى هذه الحاله.
يعني الطلاق ما بيجيش بين يوم وليله، ما بيجيش بكلمه، ما بيجيش بموقف، انما في اغلب الاحوال بيجي بسبب ميراث طويل من المعاناه.
نعم.
ولذلك احنا محتاجين
غالب الحالات.
طيب احنا محتاجين ان احنا نقول المراحل بقى النفسيه اللي بيمر بيها كل من الزوج والزوجه. اكيد في اشياء يعني لا يدركها الا من مر بها، وكما يقال ليس الخبر كالمعاينه.
نعم.
فاحنا عايزين كده نبسط الكلام على الجزئيه دي، ايه المراحل النفسيه اللي بيمر بيها المطلق او بتمر بيها المطلقه.
نعم.
عشان نحذر الناس ونخليهم على بينه من امرهم، عشان يعرفوا هم داخلين على ايه ورايحين فين.
نعم. انا عايز اقول ابتداء يا شيخ محمد، لحظه الطلاق الحقيقي لحظه توقف الاحساس بالطرف الاخر.
تمام. تمام.
ثانية ايه ده كويس. لحظه الطلاق الحقيقي والفراق، الطلاق فعلا. نقول الطلاق ده وقع لما يحصل في نوع من جفاف الاحساس وعدم الشعور بالطرف الاخر، وما يهمنيش الطرف الاخر ده، والله العظيم والله العظيم كانت زوجته تئن من المرض وانا اسمع، تئن من المرض وتبكي وهو لا يتحرك،
ملوش دعوه بيها، خلاص المشاعر جفت وما بقاش في اي
والناس
احساس بالطرف
والناس
الاخر،
والناس بينكروا عليه.
نعم.
فانا قلت لهم ولما تنكرون عليه، ده عاش 20 سنه معذب في حياته. الكلمة تقابل بخمسين كلمة، واللفظ الجارح من منه يقابل بثلاثين لفظ منها كامرأة، وان انت ما كنتش سلطان عليا اصلا، ده انا متجوزاك كده وانت كده يعني راجل عايشة مع جدار مايل. كلام يقال من ده كتير.
تمام.
فما نيجي بقى نقول ليه بتصرف كده، توقف عنده الاحساس بالطرف الاخر. وكذلك هي العكس، لما هو يفضل يعذبها 20 سنة. لسه اخي كان عنده محاضرة في الجبل الاصفر من 3-4 ايام، اخ كلمني في التليفون، السلام عليكم يا شيخ عليه السلام، انا بتابع برنامج بيوت اسرار وربنا بيكرمك وسلامنا للشيخ محمد حمزه وكلمتين كده، عليكم السلام ورحمه الله. قلت له تابعني في هذا اللقاء، فلقيته يقول لي انا شربت زوجتي المرار 12 سنه.
يا الله.
طب جزاك الله خير.
يا الله.
انا قلت له والله جزاك الله
كده على طول.
ايوه والله. قلت له طيب، قال لي ده مشكله بس، وامه وابويا الله يرحمهم الاثنين
هم نفس الحكايه،
شربوها الكاس المرار 50 60 70 80 عشر 100 مره. طب الحمد لله خلاص كده. انا لسه عاوز ابدا كلام بقى،
عايز ايه بقى.
قال لي ويزيد على ذلك ان بعد طلاق ابويا وامي، وان انا خدت الشقه دي شقه ميراثي، ميراثي من ابوه وامه، ان اخواتي البنات عاملين مصاري الحداد مع زوجتي وعاوزين يسقوها من نفس الكاس
كمان، يكملوا
مسيره. طيب يا عم وبعدين؟ قال انا فقت. والله كده. قال لي اخ من الاخوه دليني، قال له شوف عبد الرحمن منصور وبقول لك كلمتك 800 مره ما ردتش عليا، قلت له كالعاده مفيش جديد يعني. قال لي بس انا بتابعك وسبحان الله كلام، بدات احس ان انا فعلا على شفا جرف نهار، اللي بيتها يتخرب. وقال لي كلمة كده علقت في ذهني، قال لي كلمة الأمان العاطفي. قال لي أنا عندي محل وبصرف ومعايا فلوس والدنيا زي الفل، بس فين الجانب بقى اللي هم مفتقدينه؟ الأمان العاطفي. وقال ده أنا كنت أجي مع أبويا وأمي وإخواتي على زوجتي. يا أخيبتك. وبعدين قال لي أنا مش عارف أعدلها. قلت له ما لسه شوية، ما أنت لازم تذوق من نفس الكاس
شوية،
وتبقى أنت تعبان نفس التعب اللي أنت حاسه دلوقتي، وتبقى خلاص يعني حياتك فيها نوع من الصعوبة حتى أن ربنا يرضى عنك ثم أن هي ترضى عنك. هو توقف، أنا قلت له كده، قد توقف عندها الإحساس بك. خلي بالك من المراحل،
ما بتحسش بده،
هي ما هو مش شاله بتحطه مش حاسه بيه. ليه؟ انت مالك؟ انت تعبان جعان عطشان، ما انت حر، انت 12 سنه تعبت منك واشتريت منك كل حاجه ولم ارى منك خيرا، انما كنت بتاتي مع اهلك ومع ابوك وامك رحمهم الله ومع اخواتك البنات عليا انا، فبلا شك بان هذا الامر مر. فانا عايز اقول ان بدايه الطلاق الحقيقيه اخشى محمد
فقدان الاحساس،
فقدان الاحساس بالطرف الاخر. والكلام ده قد يكون مع طول مدة الطلاق او مدة الزواج او قلة هذه المدة.
يعني لا لسه. سواء كان المدة طويلة، يعني مدة المعاناة كانت طويلة او كانت المدة قصيرة او كانت المعاناة من الزوج او من اهله او من اخواته، في الاخر خالص النتيجة واحدة، وهي ان الشخص ده بيفقد الاحساس بالطرف الاخر.
نعم. فقدان الاحساس بالطرف الاخر شو محمد، هذه القطره الاولى، قطره السم بقى، القطره الاولى التي توضع في عصر الحياه الزوجيه، دي القطره الاولى تبدا تتكون هذه القطره في مساله بقى التفكير في مساله الطلاق. احنا قلنا الانسان المطلق او المطلقه قبل ما نصل للدرجه دي الاول بيبقى عدى بمرحله من المعاناه، مساله النكد والهن والصراع والخلافات والكلام،
بتثمر في الاخر
ثمرة
افقاد الاحساس بالطرف الاخر.
احسنت.
طيب
يتكون مع هذا الإحساس بالطرف الآخر ثمرة بقى، يعني كما قلنا نقطة السم، نقطة السم تبدأ تتشعب والإنسان يفتقد كل معنى جميل الحياة الزوجية، وهنا يبدأ يفكر في مسألة الطلاق. طيب طلق، نعدل قدام بعض والمأذون موجود أو من غير مأذون، وما إليها أن تطالق المرأة في هذه
الكلمة دي بقى بتعمل إيه بقى كل واحد من الزوج والزوجه؟
وتخره جبال هدى.
سبحان الله.
شوف الانسان يكون في
رغم ان هم عارفين ان هم مقبلين نعم. على الامر ده وعايشوا المعاناه وفقدوا الاحساس كل واحد بالتاني، لكن في الاخر خالص الكلمه ليها برضو
انهيار.
انهيار
والله
على كل واحد فيهم.
الاعجب يا شيخ محمد بقى ان بترى لحظه الانهيار للاثنين المحبين لبعض. اصعب اللحظات
اللي كانوا بقى محبين،
اللي كانوا محبين لبعض وما زال بيحبوا بعض، مش اللي كانوا بيحبوا بعض، ده ممكن يكون ما فيش بينهم مشاكل خالص الا حاجه واحده
إيه؟
وده طبعا دي اكبر المشكلات، عدم التفاهم.
تمام.
مش عارفين يفهموا بعض، هي مش عارفه تفهم ده ذكر وهو يفهم ان دي انثى محتاجه الى مشاعر ووجدان وعاطفه وامان واحتواء، وان هو كرجل محتاج الى الثقه ومحتاج الى الدفع للامام ومحتاج ان توقره وتحترمه وتكبره وتدفعه. هي مش فاهمه ده ولا هو فاهم ده، وكل واحد بيتعامل مع الاخر بعقليه الاخر. يعني بعقليه بمعنى ان هي بتتعامل معه هو كرجل بعقليتها هي، ان عاوزاه يتعامل معها بعقليتها هي، والعكس ان هو كرجل
عايزها تتعامل معاه زي صاحبه.
ايوه
احسن، عايزها تتعامل معاه زي صاحبه.
هذا مستحيل،
انت لازم تفكري زي ما انا بفكر،
هذا مستحيل،
وغير كده انت مش فاهماني ومش عارفه تتعاملي معايا صح.
صحيح.
وهي نفس الحكايه عايزاه بيفكر زيها.
صحيح.
بيفكر زي صاحبتها، لو ما فهمهاش يبقى كده هو مش فاهمها وتبتدي العلاقه تبوظ بين الاثنين.
ولذا نقول يا شيخ محمد حفظك الله ورضي عنك وبارك فيك،
جزاك الله خير. واياكم.
اللهم امين. ان بتبقى لحظه الانهيار اللي تمثلت امام عيني، وانا والله بكيت بحرقه، انا بكيت، هي مش حالتي وشايف الامر قدامي وانا كنت شاهد على
الشفقه،
انا بكيت بحرقه. ان يقول لي ابو الشيخ انا مش عايز اطلعها، انا بحبها.
سبحان الله.
ونروح للطرف الاخر تقول انا بموت فيه مش بحبه.
سبحان الله.
مش حبي بس. طب احنا وصلنا ده ليه؟ ما احنا بقالنا سنين مش عارفين نتفاهم. وده هيؤثر علي كزوج، واثر على عمله، وكذلك اثر على الزوجه، واثر على الاولاد، واثر على الاسرتين،
وابتدى كل طرف يحس ان الطرف الاخر السبب.
صحيح.
رغم ان هم بيحبوا بعض، بس
المشكله في حاجه يا شيخ محمد بقى، لم يكن عندهما الاستعداد للتاهيل. ما دي اول خطوه، انت بدل ما تصل للطلاق
احنا بنلف نلف ونرجع لموضوع التأهيل.
اه والله وهو الاساس.
يعني احنا عمالين نتكلم في كل الحاجات دي وبعدين في الاخر خالص الحاجة اللي في النص اللي حواليها بتدور الدورية كلها غياب التأهيل.
صحيح. نعم. حتى لو هو طلق انا بقول له في فترة العدة ولسه زوجته موجودة وممكن يرجعها، انت عندك استعداد تؤهل نفسك للنكاح؟ انا بقول لك 80% من اللي طلقهم بيندموا. والنماذج دي بشوفها كتير في الأندية، بشوفها في المساجد، بشوفها في الدورات وفي على التليفون. شيخ انا طلقت، فاقول له طيب انت مقتنع بالطلاق؟ طب اقول له طيب انا سالت شويه اسئله وقول لي عشان افهم بس انت فكرت في الموضوع جديا واخدته من جميع الجوانب ولا في لحظه غضب وخلصت وخلاص وتفكيرك كله في حاجه انت محتاجها؟ فاساله وقول له تعالى المسجد بقى، فيجي لي المسجد اتكلم معاه كلام طويل، قالت ابيض عيني لا درس الموضوع دراسه جيده ولا يعرف الاثار المترتبه على نفسه ولا على زوجته ولا اولاده ولا الاسره ولا المجتمع. فكرش في الكلام اللي احنا قلناه اللقاء اللي فات.
الاسئله المهمه اللي احنا بننصح كل مشاهدينا ان هم يحاولوا ان يفتحوها على اليوتيوب ويسمعوا الحلقه اللي فاتت دي على طول، فيها اسئله مهمه لكل اتنين بيفكروا في موضوع الطلاق ده، حتى محتاجين يسالوا نفسهم الاسئله دي. نعم.
وصلوا للطلاق يا شيخ محمد هيمروا بمراحل. واحد، اول حاله حاله التبلد. ايه حاله التبلد؟ يعني حاله تعطل كل المشاعر. هنحطها كمان كلمه ثالثه، حاله الصدمه. ما هو فجأة سكن كل شيء. مش كانوا بيتخانقوا؟ لسه في خناق؟
خلاص ما عادش في خناق.
هو راح بعيد عنها أو هي رحلت بعيد عنه. ما عادش موجود طرف هتنازع معاه ولا أعمل شجار معاه ولا أعمل خناقة معاه. لا يوجد طرف إن أنا هكرهه، ما إحنا انفصلنا عن بعض. فبتبقى حالة من الصدمة للإنسان.
صدمة وانهيار وتبلد.
صحيح. وتعطل كل مشاعر الإنسان. مشاعر الحب ومشاعر الكره، مشاعر الحزن، كل حاجه قد تعطلت. ما هو اللي انت كنت عامله خناقات معاه، ما هو رحل عنك واختفى بعيد عنك بحلو وهو مر. لم يبقى بقى للانسان الا الفراغ. يا الله،
مؤلم الفراغ. لما يكون الفراغ، يعني حتى لو كان قبل الفراغ معاناه وفي يعني خلافات وفي مشاجرات وفي مشاحنات وكده، لكن بعد ما كل حاجه تقف ويبقى فيه تفكير في الفتره اللي فاتت.
نعم.
وفراغ كمان، مفيش حاجه تعملها ومفيش حاجه يعملها. بس اظن الراجل بيبقى عنده شغله مثلا، عنده حياته برضو العمليه،
جسده بيتحرك
بتشغله،
بس عقله متوقف. عقله متوقف. ما هي صدمه. احنا بقى بعد يفكر في نفسه ايام ما كنت انا شاب وكونت بيته وجبت عفش وليله الفرح وكل ده، بالمراحل ده بتمر قدام عينيه
وكله خلص
فجاه تهد كل حاجه. وكان مخطط لحياته مستقبليه واولاده وهنعيش ازاي وهنرتب كل ده، توقف في لحظه واحده.
هيبتدي يمر الشريط كله على دماغه طول الوقت.
صحيح. صحيح. فلما بتحصل حاله الفراغ اكثر من يتاثر بها المراه. تبقى المراه بتشتغل على البوتاجاز ومش مركزه، حطوا ملح مكان السكر، السكر مكان الملح، لخبطه. قاعده مع اهلها مش فايقه، التلفزيون مفتوح اهو قدام عينها وهي سهرانه طول، الناس كلها نايمه سهرانه طول الليل، بس مش مركزه ما الذي يعرض امامها.
هي في عالم ثاني.
في عالم ثاني. ليه؟ كل حاجه قد توقفت عندها. فلذا نقول هذه الحاله بيعقبها مباشره حاله من عدم التصديق. دي الخطوه الثانيه او الحاله الثانيه.
الرفض بقى.
من عدم التصديق.
كان ده ما حصلش.
من عدم التصديق معناه حاله الانكار. يعني ده ايوه
يعني
ما حصلش،
بتبتدي تحس ان ايوه هو ده فعلا حصل،
هو
ده حصل لي فعلا،
انا دايما طلقنا فعلا، ده حلم ولا ده حقيقه؟ فعلا انا اللي طلبت ده؟ طب ده واقع ازاي؟ طلعوا واقع ازاي؟ طيب طب هو بيسمع كلامي ليه؟ حتى لو قلت له طلقني يعني هو بيسمع كلامي ليه؟ يقول لي هو نفس الكلام يقول.
هي حتى لو هو انا كده اتصرفت صح؟
صحيح.
هو ده كان التصرف اللي كان المفروض اخده هنا؟ هو فعلا كل حاجه خلصت؟ هو مش ممكن يعني يرجع الموضوع تاني؟
يقول لي نفسه بقى حاله من عدم التصديق. طيب هل معنى
كل واحد بينه وبين نفسه بقى،
هل كل حاجه انتهت يعني كده خلاص؟ ولا ممكن نرجع تاني؟ طيب هل ده كان حلم ولا ده واقع؟ طب والناس اللي حواليا دول ما قالوش ليها لا ليه؟ يبقى الانسان غير مصدق لما حد وقع.
حاله نعم. الانكار.
نعم.
نعم. وبعدين؟
الحاله الثالثه حاله الحزن.
يبقى انتقلوا يعني من تعطل حاله التبلد، تعطل المشاعر، حاله الانكار، وبعدين دخلوا
في حاله الحزن. نعم.
والحزن ده مشكله كبيره، ممكن يجيب امراض،
ده اقرب الى الاكتئاب.
ممكن ياثر على صحه كل منهما.
ما هو ساعتها الانسان بيشعر ايه؟ الحزن بيجي له امتى؟ يشعر بقى في نفسه يقول انا انسان فاشل. انا انسان مذنب. انا انسان مخطئ، انا اللي وصلت حياتي لكده، انا ما استحقش اصلا نعمه الزواج. ولو بتفكر صح تقول ده انا جنبي حواليا ملايين من البنات ما اتجوزوش، انا اللي تبطرت على النعمه. وهو نفس الكلام يقول في شباب كتير جدا وصلوا 40 سنه ما اتجوزوش، 35 سنه فما فوق ما اتجوزوش، فيبدا دينه من نفسه بقى،
بيبتدي كل طرف منهم يحس صحيح. بالحاجة اللي خسرها،
وبلا شك ده بيسبب
له ويبص للموضوع بنظرة مختلفة
صحيح.
هو كان كاره اللي هو فيه ومتوتر عليه ورفضه ونفسه انه يخلص ومش قابل ابدا، وبعدين بعد كده خرج بره الموضوع ابتدى يحس بقى ايه ده، ده انا كنت شايف الموضوع بشكل صحيح. غير دي كانت نعمة، ده في ناس محرومين من كده، ده في ناس ما اتجوزتش وهكذا. نعم،
يشعر الانسان ساعتها شو محمد ان هو غير موفق في اي حاجة في حياته وغير ناجح في اي حاجة في حياته. انا بقول الاحساس ده صادق، عارف ليه؟ لان الزواج بالمرأة الصالحة نعمة من اجل نعم الدنيا.
طيب خلينا نتكلم كامل النقطة دي، بس هناخد اتصال. ام احمد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
اتفضلي يا ام احمد.
ايوة يا شيخ، انا مع حضرتك.
الحمد لله.
الو.
ايوة السلام عليكم، اتفضلي.
بقول لحضرتك انا متجوزة بقالي سنتين.
نعم.
بس السنتين كلهم مشاكل. من كانت والدتي عايشه وكده، وكان بيحصل مشاكل عندها وكده.
نعم.
ووالدتي كانت بتحلها وكده وتعدي، وكانت بتزعلي وكده معايا وكده وبتعدي وكده ونروح
بسببها. هي اللي بتحل المشاكل.
بعد كده هي بقى لها سنه
رحمه الله،
وماليش الا اخواتي وكده، ف او يعني ماليش حد يعني. فحضرتك انا جوزي مش حاسه معاه بكلام خالص، ولا كلام ولا كلمه حلوه، وحتى المصاريف برضو بيقول لي ما فيش فلوس والجو مش عارف ايه. بس انا ببقى محتاجه حاجات مثلا لبس لبنتي، كشف ليها، كشف ليا، مش عارف ايه، ما فيش كلام ده خالص يعني، مش لاقي منه حاجه. اقول له طب اديني اي اعمل بينها اي حاجه.
نعم.
يقول لي ظروف البلد وبلد واقفه، وانا بشوف معاه فلوس واجي اقول له فلوس ايدي يقول لي ده فلوس شو.
ايوه نعم. يعني حتى الاساسيات ما بيصرفش عليكي؟ طيب انقطع الاتصال. طيب معانا اتصال. ام مريم السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي حضرتك؟
الحمد لله.
ممكن حضرتك انا عندي سؤال؟
اتفضلي.
حضرتك انا متزوجه من 7 سنين.
ممكن تعلي صوتك؟
متزوجه من 7 سنين.
طيب.
وحصلت مشاكل بيني وبين زوجي من سنه تقريبا.
نعم.
كانت بسبب بيتهم، يعني بيت ابوه.
بسبب الوجود في بيت ابوه.
هم عقاربي يعني. بسبب ان هو كانت تحصل يعني مناقشات بيني وبين امه وانا ما بقولوش عليها. يجي هم في البيت يقولوا ده حصل كذا وكذا غير اللي حصل تماما يعني، ونفكر لغايه ما جت وقت مع نفسي كده قال لي خلاص على بيت ابوك انت قالت من غير اي سبب.
نعم.
ورجعنا الحمد لله، بس لما رجعنا اعترف لابويا قال لي كل المشاكل اللي سببت كلها كانت بسبب امي. وهي ما لهاش علاقه ثاني خالص بامي، ما تروحش.
تمام.
ماشي. حصلت عندها ظروف وتعبت ورحت لها يعني، بس لو انا بجي لها في مناسباتنا وكده عشان احنا اقارب بسلم عليها، هي ما بتردش السلام. رحت لها
مرتين
ما بتردش السلام خالص. رحت لها مرتين وهي مريضه ما ردتش السلام برضه.
تمام.
وحاجتها كمان ظروفها يعني، مش بصراحه ما كانتش عندي مشكله اطلاقا، بس المشكله حصلت ان هي بعديها اسبوع او 10 ايام زوجي كان مسافر ورجع. معرفش قالوا له ايه اللي حصل في الزيارتين، انا معرفش، بس جاء مدلوب عليه بطريقه فظيعه خالص.
قالوا له عليك حاجات انت ما عملتيهاش.
ما اعرفش، انا كل اللي اعرفه انه على طول ازيك انت منع اولاد من بيت ابويا وهم اولاد عطل بيت ابويا.
انت عايزه تعرفي تتعاملي ازاي يعني؟
لا انا عايزه دلوقتي اعرف يعني، كله بيقول لي حاولي تاني تروحي بيت ابويا، انا خايفه اروح تاني يتقال علي حاجات تاني ما عملتهاش، فايه الوضع؟
طيب
انا خايفه ان انا ابقى بقطع رحمه يعني، بس انا بتصل بيه يعني بقول له كلم اهلك ان هو في سفري.
طيب خلاص
يعني
انت مش عايز تروح تزوريهم هناك يعني؟
انا خايفه اني لما بروحش يبقى قطيعه سفر الرحم، وفي نفس الوقت لما بروح بيوصل له معلومات عني.
هو لو انت ما رحتيش هو ما بيروحش؟
لا انا بخليه بيروح، ملوش دعوه بيه.
يعني هو بيروح؟
روحي معاه.
هو واولاده بيروح، مفيش مشكله.
طيب.
انا بس اللي ما بروحش.
طيب خلاص اسمعي ان شاء الله نصيحه الشيخ.
كمل المراحل يا شيخ.
طيب حاله الانكار، احنا قلنا دلوقتي حاله الحزن.
الحزن فقلنا الانسان ساعتها في حاله الحزن في امور بقى تحصل حتى عضويه، منها فقدان الشهيه للطعام، مساله اضطراب النوم مش كويس، منها الفزع من النوم، ما هو دماغه شغال طول ما هو نائم شويه بيستريح فجاه يحصل في نوع من الفزع، كذلك تنهار الثقه بالنفس جدا جدا، تحس الانسان هو فشل في كل حاجه فتضعف ثقته بنفسه، بيشفق الانسان على نفسه احيانا، واوقات اخرى يؤنب نفسه تأنيب شديد جدا ان انت اسلوبك كان غلط في المعامله، وده كثير بالفضفضه بقى مع الاخوه والاخوات يعني. ان انا تعجلت، ان انا فعلا ما كانش الامر يسرع ان انا اطلق، ما النساء هو يقول لك النساء كلها نقص، انا مش عارف كنت غفلان ليه، انا كان دماغي مش معايا، ويبدا بقى خاصه لو انه طلق المراه الطلقه الثالثه. في بعض الناس يزرع عندها الوزن جدا، ويبقى عنده شهيه للاكل غير يعني انتقامه من الطعام.
سبحان الله. سبحان
الله. البعض الاخر
بيطلع الحزن والضيق ده في الاكل.
البعض الاخر عنده فقدان شهيه يبدا يحصل في
العكس. الطلاق يسبب له العكس تماما، يبتدي يعني صحته تضعف ويبقى يعني
صحيح
ضعيف البنيه.
الانسان بيفقد الاستمتاع باي شيء في الحياه، حتى لو قاعد بين اصحابه الناس بتضحك ومبسوطه وسعداء، يا ابني اضحك يا ابني هزر يا ابني خروج اللي انت فيه، ما يبقاش عارف ينطلق معاهم بطبيعته اللي كان عايشها قبل كده.
نعم.
يعني ستاتي في مرحله متاخره، ولكن في حاله الحزن لو قد اصيب بيها مش قادر، بس بقول ان الانسان القريب من الله تعالى قد يتخطى هذه المراحل بكثير.
هو ده سؤالي يعني. هل المراحل دي بيمر بيها كل مطلق وكل مطلقه، ولا يعني ممكن شخص يقدر ان هو يعني ما يخشش في الحاجات دي؟
الكل بيمر بيها ولكن بدرجات متفاوته.
والمده
بقى طالت ام قصرت.
في
البعض بقى بيبكي على الاطلال، يقعد بقى بينه وبينه من نفسه ويعملها مندبه بقى ليل نهار، ويتسبق اخبار المطلق او المطلقه، اخبار الطرف الاخر يعني، وبلا شك بان هذا مما يجلب الحزن، ويقال لها ده خطب، يقال لها ده اتجوز، يقال لها ده رزق بقى اولاد، او العكس، يقال له ده تزوجت ما صدقت، هو انت كنت عامل فيها ايه؟ الكلام اللي زي ده، وبلا شك بان هذا يسبب يعني نوع من الحزن اشد واشد.
بس كل الناس هتمر بالمراحل دي.
صحيح.
اللي
صحيح.
يعني هيخوضوا التجربه دي.
صحيح.
طيب. يعني انا كان عندي برضو سؤال، حاله الحزن احنا طبعا عندنا زي ما حضرتك قلت في يعني الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هل الدعاء ممكن يخرج الانسان بره الحزن، ممكن يخلي الصدمه والالم والحاجات اللي احنا قلناها كلها تخف شويه على
النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش الكريم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، دعاء تفريغ الكرب، وادعي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ما هو فعلا انت ظالم لنفسك او قد ظلمت الطرف الاخر او انتوا الاثنين ظلمتوا بعض، فالانسان يعترف ويقر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحانه وبحمده، والانسان يدعي والنبي صلى الله عليه وسلم يشوف ربنا يقول له ايه؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون.
احسنت.
يا رب اعمل ايه يا رب؟ فسبح بحمد ربك. اشتغل لها في الذكر وكن من الساجدين، حافظ على صلاتك. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني الثبات على الملك حتى الممات. لان في ناس ما بتفوقش من الغفله اللي هو فيها الا لما تاتيه مصيبه. سبحان الله، صلى وصام لامر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام. الشباب الثانويه والكليه ساعه الامتحانات الله اكبر على صلاه الفجر، تبدا الصفوف ملئه في المسجد. طب وبعد الامتحانات باي باي، ايه يا عم انت؟ هو ما ده اللي قاله الشاعر بقى، صلى وصام لامر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام. فانا عايز اقول ان الانسان يخرج من حاله الحزن، هنضيف حاجه برضو من السنه النبويه او الطب النبوي، وهي المذكوره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التلبينه مجمه لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. التلبينة سبحان الله، والله أنا مجرب لهذا. التلبينة للشعير المطحون
بتقلل الحزن
جد، ما ده كلام سيدنا النبي ومقوية للقلب، ولو أضيف بقى معاها اللبن البقري والعسل يا سلام.
الله أكبر.
والله العظيم كم من إخواني كان يشكو لي من هذا، أقول له طب خد تلبينة 3 مرات في اليوم، واستشرت فيها بعض الأطباء من إخواننا الدكتور أمين صالح، قال لي ده لو يعني أنا بقول له لو أضفت مع اللبن العسل والبقر الفوق الممتاز، وفعلا بتأتي بنتيجة جميلة جدا.
تمام.
فأنا عايز أقول ده برضو مما التمر نفس الكلام استخدم.
طيب.
وصلنا المرحلة الثالثة للحزن، ننتقل للرابعة.
طيب.
لمرحلة الغضب.
مرحلة الغضب.
قد يتوجه بغضبه للمحيطين حواليه. الاب والام والاخ والاخت، انتوا اللي وزتوني، ما انتوا السبب. ما انت لسه الاخت بتقول ايه،
يبتدي يرمي اللوم على المحيطين بيه.
صحيح.
او ترمي اللوم على المحيطين بيها،
ولكن بثوره ونوع من
الغضب
الغضب الشديد جدا جدا جدا. كان بيقول لهم انتوا ليه ما انقذتونيش، شايفين انا بغرق وانا ميال لمسحب، مع انه قد يكون محق في الطلاق، وقد يكون الطلاق له مصلحه ولزوجه مصلحه ولاولاده مصلحه، الا ان هو لما يمر بهذه الحاله يبدا بقى يصب يعني جام غضبه على الاخر،
كل بقى الضيق اللي جواه وكل الانكار والحزن والحاجات كلها اللي احنا قلناها اللي حصلت له هتخرج على اللي حواليه.
صحيح. وقد يحملهم سبب فشله في الحياه
كله،
الاب الام الاخ الاخت،
حتى لو كان لو كان ما لهمش دعوه.
صحيح صحيح.
يعني حتى لو كان اللي حواليه ما لهمش دعوه باللي حصل ده، وهو السبب فيه، او هو هما السبب، هو وزوجته كانوا السبب في ده، والمحيطين دول ما لهمش دعوه خالص.
صحيح.
يبتدي يخرج الموضوع عليهم هم.
والبعض بيعمل حاجه ثانيه يا شيخ محمد، ان يوجه الغضب ناحيه المطلق او المطلقه، لحد الطرف الاخر. اللي يبدا يقول ده كان أسوأ الناس، يغضب ويثور وبيتكلم، فيقول لك ده كان أسوأ الناس، ده انا تحملت منها ما لا تحمله الف قبيله، ما لا تحمله يعني ما يربح بهذه الارض رجال ونساء، انا تحملت حاجات كتير جدا وما كنتش بحكي حاجه، وابدا يثور ويغضب
ويطلع بقى كتير من الحاجات. صحيح. اللي كانت. صحيح. المفروض من اسرار البيوت.
البعض بقى من الغضب قد يفكر في الانتقام من الطرف الاخر.
طب ناخد جزئيه الانتقام دي بس بعد ما ناخد صل. ام يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
انا يا حضره الشيخ انا كنت عايز اسال بس، ان هو ينفع ان انا اسيب له البيت وانت لو اتخانقنا مع بعض او كده؟ انا بخاف على صراحة، انا معايا طفل لسه متجوزه بقالي 4 سنين، معايا طفل واحد، لكن بخاف ان انا اسيب البيت عشان ابني. هو ما بيرضاش يصرف عليه، ما بيرضاش ان هو مثلا ايه مستلزمات الطفل اللي عنده سنه، ما بيرضاش انه يكملها له، ومش عارفه اعمل ايه الصراحة. كل حاجه عايز يطلع بره مع اصحابه، عايز يشرب السجاير اللي هو بيشربها، عايز يقعد معاهم يصرف معاهم، غير كده مفيش في البيت، مفيش حاجه.
طيب.
وبخاف ان انا
حاولتي تتكلمي معاه؟ حاولتي تتكلمي معاه في الحاجة اللي مضايقاكي دي؟
نعم.
حاولتي تناقشيه وتشرحي ليه الحاجة اللي مضايقاكي؟
كذا مرة، ويقول لي ما تتكلميش، مش عايزة تتكلمي، خلاص انت ما بحبكيش تطلبي مني حاجة، انا اكثر حاجة تقنعني انك تطلبي. طب انا ما بطلبش وانت ما بتجيبش، طب اعمل ايه؟ مش عارفة ان انا من الغلط ان انا اخد مثلا من فلوسه من غير ما يعرف مستلزمات الطفل، ولا اعمل ايه؟ ولما حاولت ان انا اعمل كده بصراحه اتصحمت، لكن عملت ان انا خدت مستلزمات الطفل، بعت جبت له حفاضات وكده، واضطر ان هو يشيل الفلوس بعيد عني، بدا يشيلها ويدستها بره البيت. مش عارفه الصراحه اعمل ايه.
خلاص تسمعي ان شاء الله الاجابه. ام محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك اتفضلي.
والله يا فضيلة الشيخ انا كدري تعبان بقال سنين، والكحة تعبان، ورحت لدكاترة كتير وبرضه ما فيش فايدة في العلاج، وجع بيجي لي في نص صدري كده في القفص الصدري.
نعم.
وما فيش فايدة في العلاج، واعمل وساعات وكله، وقالوا ما عندكيش اي حاجة. يعني انا ما رحتش لشيوخه وشيوخه كده، بس ناس قالوا لي يعني من بعيد كده، قالوا له كويس في معمول لك سحر، سألوا اثنين قالوا له في حد انت مخطيه سحر.
نعم.
فانا مش عايزه اي صور في القران اللي نقرا بها السحر حضرتك.
نعم.
عايزه نكتب فيه من حضرتك ونقرا به ونفك انا مع نفسي، ما نروحش لحد. اي صور وايات نقراها عشان نفك السحر ده، لاني تعبانه خالص.
طيب.
مش قادره ناخد نفسي والوجع بيجيلي.
خلاص تمام. طيب تسمعي ان شاء الله الاجابه. شيخنا حالة الغضب.
نعم.
احنا وقفنا عند حالة الغضب، المطلق المطلق او مطلقة.
نعم.
كل واحد فيهم بيخرج الضيق والحزن.
نعم.
وكل يعني الصدمة وكل حاجة حاسسها جواه بيخرجها على المحيطين.
نعم.
بيه.
نعم.
طيب
قد يفكر في الانتقام من الطرف الاخر.
نعم.
وارد تروح لزوجها الشغل.
اه.
تعمله مصيبة وتفضح وتقول اللي ما تقلش.
اه.
قد يكون تتابعه ببعض البلاغات الكيدية، تروح المحكمة وتلف في المحاكم تخليه يلف كعب دير حوالين نفسه، تحرمه من الأولاد كل سبب الشعر هذا الغضب اللي عندها اللي جواه، ويصل بسبب الغضب الحقد والحسد والضغينة والزراء الآخرين واحتقار الناس والساق التهم وكل ما يخطر على بالك من الموبقات بسبب الغضب. في المرحلة دي يا شيخ محمد تفكر ان انا هو محب لولاده والله لحرمه من العيال. وبالفعل تحرم الزوج من الاولاد لا يراهم، قد يقول لي انا بقالي سنتين ما شفتش بنتي، انا بقالي سنه ونص ما شفتش ابني. بسبب ايه؟ ان هي عاوزه تنتقم منه، خاصه لو انه خطب او تزوج او تسرع في مساله الزواج. مع ان انا بقول له تعافى الاول، انت انسان مريض، سامحني اسف في اللي انا بقوله، الانسان المطلق او المطلقه حتى لو هو مطلق برضا منه اصبر شويه لما تتعافى مما انت فيه والاعراض اللي عندك دي تزول، وبعد كده ابدا يتجوز عشان تفكر حتى تفكير على مهل. ليه يا شيخ محمد؟ بيقع في خطا كبير جدا الا وهو المقارنات. بالذات لو
قمة كبرى المقارنات،
بالذات لو انه خطب النهارده،
بتفسد العلاقه الزوجيه وبتفسد العلاقات كمان او اي علاقه مقبل عليها صحيح. الشخص بعد حتى الطلاق
صحيح، حتى طيب. لو خطب
لكن انا مطلق، كنت عايز اسال سؤال.
اتفضل يا شيخ.
الحاجات اللي احنا قلناها دي بتزول؟ يعني الشخص بيعافى منها
بلا شك بلا شك. بس المرحله يا اما تطول واما تقصر،
بس كل شخص بيخرج بره
بلا شك. لا مش كل شخص، مش كل شخص،
في حد بيفضل
اللي عنده استعداد. في ناس بتبكي على الاطلال، قاعد ليل نهار بيندب حظه على اللي فات. هو دلوقتي انا مع اخي محمد حمدي على الهواء يا جماعه، وبعدين عملت كده ايه اللي حصل؟ الميه سكبت
صح.
هقعد ايه يا محمد حمدي اللي انت عملته ده؟ يا راجل اتقي الله، ده الميه احنا بنجيبها ازازه الميه بعدين ب5 جنيه. خلينا نتكلم طول الليل، الميه رجعت تاني في قلب الكوب؟ ما رجعتش تاني.
هترجع تاني.
طب هو هي طلقت دلوقتي وانتهت الحياه ولا لم تنتهي؟
انتهت.
وكل واحد راح لحاله وطلق على الابراء، ولا طلقها بالعشرومية حتى لو طلق شفوي طالق 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 وطلقت خلاص سيدنا
تمام.
نقطه من اول السطر ابدا حياتي.
في ناس بقى ما عندهاش نقطه من اول السطر بيفضلوا بقى قبل النقطه.
صحيح، ما ده اللي انا بقوله. ايه يا عم جاي والله العظيم كانه خارج من بين اهل القبور، وشه اصفر وجاي. ايه يا عم اترجل يا عم شويه، امسك نفسك في ايه؟ فالاب يقول لي ده كان متزوج، وبعدين والاب برضه بيتكلم بنفس اللغه، يا عم الحاج اجمد شويه، انت عامل كده ليه ده كمان؟ يعني يعني ده متشائم وانت زيه، وهو مكتئب وانت مكتئب؟ ده انت جاي تعالجه او جاي تاخد بايده. يبقى ينبغي ان احنا نتكلم بلغه اهل التفاؤل. يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق حفصه بنت عمر، وربنا عز وجل امره بمراجعتها، والصحابه كثير منهم جدا طلق. مفيش فيها مشكله، الطلاق مش هو المشكله، ولكن ما يترتب على الطلاق هو المشكله. ولكن عايز اقول ان لما تحصل بقى حاله الغضب يا شيخ محمد قد ينتقم بقى الانسان من الطرف الاخر. كما قلنا يبدا يشهر بيه في اي مكان او العكس او مثل هذا الكلام. وقد يحدث هذا من المراه خاصه لو انها تعشق زوجها. بس انا مش قادر اتجوز، يعني انت خلاص تعبتيني، انا مش قادر اكمل. فلازم ننفصل وكل واحد يروح لحاله. حتى بعد ما انفصلوا
هي لسه بتحبه.
هي لسه بتحبه. والمصيبه الكبرى
فيخرج الحب ده في صوره الانتقام منه.
ده في مشكله اعظم مع مساله الانتقام دي كمان، ده ممكن تحاول تلاحقه وهو متزوج. او العكس برضه، من اجل تقول انا بحبه مش قادره ابعد عنه، يكلم ابوها او يكلم
تخرب له حياته.
تخرب له حياته. وقد يكون الدفع وراء ذلك، مش هقول لك بقى ان هي غضب بس، لا، ما زال برضه في القلب شيء من المشاعر. عشان كده انا بقول لكل اخ يا حبيب قلبي، انت بتفكر دماغك مونون على مساله الطلاق، وكل ما تتخانق مع زوجك لا والله لا طلاق واحد احسن منك، انت بتقول كلام مش واخد بالك منه. ان الكلام ده في قلب المراه متعلم. بمعنى ايه؟ هتحتاجه في بعض الاوقات وهتطلعه لك من تحت الارض. فخلي بالك. خلي بالك. زي اللي يقول يا سلام الواحد كده لما يتجوز اربعه، واحده بتغسل رجليه بالملح والثانيه بتكوله البتاع، ودي بتلمع له الجزم ودي بتاكله بالشوكه. هو قالها كلمه بس مش واخد باله، حتى لو انها كلمه قيلت في وقت مداعبه
هي ما بتنساهاش بقى.
لا، اي حاجه فيها اقتراب وتصوير من النساء، وان واحده تزاحمها في مساله الاقبال على الزوج، لازم تعمل لك مصيبه. فخلي بالك شويه من مثل هذا الكلام. طيب في بنقول في المرحله دي يا شيخ محمد، لما مرحله الغضب بيكون الانسان قلق وعصبي، سهل جدا يحصل في الستاره، نافذ الصبر يصاحب كل ده نوع من الاضطراب في حالته، في اضطراب في النوم، الطعام، الشراب، الشهيه، عنده قلق مش عارف ينام كويس، ينام وقت قليل جدا ويبقى سهران طول الليل، سهران ليه ما انتش عارف، قاعد مبلم وحاطط وشه في السقف كده، هو دماغه شغال بس اللي حواليه مش شايفين ده اصلا. حتى لو هو فاتح التلفزيون وقاعد بيتفرج عليه هو مش مركز في الحاجه اللي قدامه، انما كل دماغه بدا هو في حاله صعبه جدا من حاله الغضب الداخلي بالذات، فيبدا يفكر ماذا افعل كانتقام للطرف الاخر او مثل هذا الكلام.
تمام.
في مرحله الغضب دي البعض بيلجا الى حماقات، ومنها يقول لك يعني هي مفكره نفسها اجمل امراه في الكون، ده انا اسف يعني ده انا اجيب واحده في ليله ب 200 جنيه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
شوف الغضب وصل لايه؟
يجر للمعصيه
مع الجهل. ايوه ايوه
الغضب يجر،
فيبدا يقول خلاص انا طب اعمل ايه، ده انا ممكن اشرب كاس وانسى حاله الغضب اللي عنده والثوره، وبالذات لو في صحبه سوء حواليه بقى يقول له طب تعالى بس ننسى، اعمل ايه كاسين ولا حاجه، واحد شامبانيا ولا كونياك ولا بتاعها يعني نظبط دماغك.
يمكن عشان كده يا شيخنا انا دايما افكر في الحكايه دي بعد الايات في سوره البقره اللي يعني فيها ذكر للطلاق، جت ايه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى.
سبحان الله.
فيمكن يكون يعني الحكمه من وراء الايه هنا اللي حضرتك بتقوله، ان يعني الطلاق والمشكله الكبيره والمصيبه الكبيره دي بتخلي البعض ممكن يقصر في حق الله عز وجل.
صحيح صحيح. مع ان المفترض يا شيخ محمد ان انا لما يحصل عندي مصيبه اول ما افكر اول حاجه افكر فيه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه، ساعتها اقول يا رب انا عارف ان ده ما وقعش عندي ولا المشكله دي حصلت لي الا بذنب انا اذنبته. طب اعمل ايه يا ابني ساعتها؟ يا ابني اللي بتشتكي من ده يا حبيب قلبي يا اخويا، اقوم قايل الله اكبر
صلي
يا رب، ده انت اكبر من اللي انا فيه بكتير.
نعم.
قوي.
نعم.
اكبر من كل حاجه في حياتي. واركع واسجد بقى، اكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثر الدعاء، وده سيدنا النبي قاله.
احسن. يعتبرها يعني يعتبرها الشخص مصيبه وبلاء من بلاءات الدنيا.
صحيح.
ويجب عليه ان يجتاز هذا الامر ويصبر ويحتسب عند الله عز وجل. طيب احنا ما بقيش معانا وقت كتير،
يبقى ناخد اخر خطوه عشان ننتهينا منها يا شيخ محمد.
طيب
يدخل بقى الانسان بعد حاله الغضب في المرحله الاخيره، وفيها يتخلص من كل الاعراض المرضيه الحاده.
ايوه.
ممكن يتخلص منها امتى؟ بعد سنه، بعد سنتين، بعد 10، كل واحد حسب طاقته وكل واحد حسب قدرته وتحمله وطريقه تفكيره وتواصله مع الرب سبحانه.
ايوه كنت لسه عايز اقول كل أيوة. واحد حسب استعانته بالله عز وجل.
تمام.
نعم.
ومع انه في الحاله دي بيبقى يشعر انه مش مستمتع بحياته.
نعم.
بس لما يبدا بقى ياخد خطوه، انا طلقت ولا لسه ما طلقتش؟ انا طلقت يعني صار واقع ولا مش واقع؟ لا واقع. صار واقع.
صار واقع خلاص.
اعمل ايه؟ ابتعد بقى عن الوحده والملل والفراغ والكلام ده، فابدا اذهب الى المساجد في الصلوات في جماعه.
نعم.
ابدا ادخل لصحبه الخير، اقعد في المسجد في قراءه القران. ابدا انخرط في عمل دعوي، ابدا اتعلم هوايه من الهوايات، ابدا اتعلم كمبيوتر، ابدا احضر دورات، ابدا المهم يبدا يغير من حياته. وبفضل الله تعالى الانسان يعني اذا توكل على الله عز وجل يبدا يتعافى من مثل هذه الاعراض، مع ان بيصحبها اسئله كثيره جدا بالذات عفوا الفتره دي بتطول او بتقصر ولها اسباب. ان مساله الطلاق اللي وقع كان بمزاجه ولا غصب عنه؟ طب حصل فجاه كده بين يومين ثلاثه اربعه ولا اسبوع ولا كان يوم مقدم
تراكم بقى تراكم سنين طويله ومعاناه طويله؟
طب الطلاق ده فرض عليه فرضا ان لازم يطلق ولا هو راضي من جواه؟ طيب هل مازال بيحمل جواه مشاعر للطرف الاخر ولا لا؟ دي الامور اللي
بتاثر في طول المده او في
الطريق. احسن. طيب. ولكنه لو استعان بالله عز وجل وتوكل عليه وفكر تفكير ايجابي ان الانسان دائما لا يصل الى قمه النجاح ويحافظ عليه الا اذا مر بمجموعه من مراحل الفشل.
نعم.
وبعد ما كل انسان فينا مر بده في حياته في اي جانب من الجوانب الحياتيه بيحصل في نوع من الفشل ثم يتقدم، بس بشرط فكر تفكير سليم، اعتمد على الله اولا، خطط جيد لحياتك، ابدا شوف الاولويات اللي في حياتك قدمها، وده تقديم الاهم على المهم، استفيد من التجربه السابقه اللي في حياتك، وبعدين ابدا اخطو الى الله عز وجل وربنا سياخذ بذلك الى الخير.
الله يبارك فيك. خيرا نجيب عن الاسئله اللي وردتنا في الحلقه. ام احمد متزوجه ويعني في مشاكل كتير موجوده عندها ومشاكل متعلقه بالمصاريف، وزوجها يعني بيتعلل بالظروف الاقتصاديه صعبه والناس كلها بتشتكي مش عارف ايه.
نعم.
فيعني هي مش عارفه تتصرف ازاي.
انا بقول لك يا محمد في فرق كبير جدا بين اولا قال الله تعالى لينفق ذو سعه من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
نعم.
ولازم ناخد دي في الآية، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بس ناخد بالأسباب، الاستغفار وكثرة التسبيح وكثرة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على الصلاة في جماعة وصلة الأرحام وإخراج الصدقات، كل ده من أسباب توزيعات الأرزاق على العباد. فالعايز أقول الأخت وصفت، ودايما أنا بقول إحنا سمعنا من طرف واحد، والمرأة لها تخيل للمسائل تختلف عن الرجل، ولها تقدير للأمور تختلف عن الرجل. قد يكون فعلا الرجل محافظ على بيته، بعدها لم تدخل شيء من الإيجابيات، وهذا أمر يحزنني جدا. هو الطبيعي لما تتكلم تقول أنا زوجي فيه من الصفات الحسنة الآتية، واحد مصلي، اثنين بيصل الأرحام، ثلاثة بكرم ولاده، أربعة بيحبني بس، وتقول بس بقى ومنها الحتة دي. فبقول يا بنتي إذا كان زوجك بخيل، كلمة بخيل يعني لا ينفق عليك ولا على الأولاد بما تستحقين، يجوز لك أن تأخذي منه من وراء ظهره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت زوجة أبي سفيان لما قال خذي ما يكفيك ولا دخل بالمعروف، بالمعروف مش أخذ من هنا وأدي لأمي، لا أخذ من هنا، معنى الكلام إن أنا محتاجة أنا وأولى. بس قبل ده يا شيخ محمد لازم هي تفكر زوجها بيفكر بالطريقة دي إزاي، يعني لما بيقول لها أنت شايفة الظروف، ما قد يكون فعلا هو محق وإن عاوز الأشياء الكمالية يخفف منها ويبدأ يشتغل على الأمور الفرضية أو العينية عليه، قد يكون كده، قد يكون خايف من المستقبل، قد يكون عنده قلق ان يفقد وظيفته. فانا عايز اقول المرأة لابد ان تتحسن
راعي حال
وتراعي حال الزوج وتفهم مشاعره وتفهم كيف تصرف بهذه الطريقة.
طيب
او لما تصرف بهذه الطريقة.
طيب. ام مريم بتقول ان هي يعني 7 سنين من يعني المعاناة مع حماتها، وفي مشاكل على طول بتحصل، هل يجوز ليها ان هي ما تزورهاش؟
هي قالت في وسط الكلام على ما اذكر ان بينهم صلة رحم، صحيح؟
يعني حاليا صلة الرحم منقطعة، ولكن زوجها اللي هو يعني هي أم والدته، والدته بيزور والدته والأولاد كمان بيزوروا جدته.
أنا عايز أسأل الأخت سؤال، أم مريم والأخواتنا جميعا، لما يكون في مشاكل بينك وبين حماتك، من المطحون في النص؟ الزوج.
الزوج. نعم.
صح كده؟
صح.
لما يكون في مشاكل بين زوجتي وبين أمي، أنا في النص، أروح عند أمي بتقول لي كلمتين نغصوني، وأروح عند زوجتي تقول لي كلمتين نغصوني، والآخر ببعيش حياة غير مستقرة، طب وماذا أفعل؟ لابد من الحلول. طيب اذا كانت حماتك امراه غيور، ما تعمليش اشياء تثير غيرتها.
لا هي بتقول انها يعني بتتكلم عليها وبتقول ان هي بتعمل حاجات هي ما بتعملهاش وبتقلب زوجها عليها.
ايه سببها؟ بس ما اعرضش محمد اذا كان قلت الكلمه لسه بقول من شويه، بقول قد يكون حماتك غيور والغيره تؤدي لده. ان قد يكون مثلا ابن
غيرنا منها علينا.
احسنت. ايوه تمام كده. قد يكون الزوج ده هو ابنها الوحيد. قد يكون هو الكبير اللي ينفق على الأسرة. قد يكون الزوج بعد الزواج بدأ يقصر في حق أمه وحق أخواته البنات. ما عادش بيقعد معاهم زي الأول. أمه حاسس إن حد خطفه. ودايما إن الأمهات يقولوا كده في الغالب ده الواد جه خطف البنت جت خطفته والكلام اللي زي ده. فلا بد أن تراعي هذه المشاعر. ولازم ناخد بالنا حاجة في إن في فرق كبير جدا في طريقة التفكير بين الحما وبين البنت. وأمر آخر مراعاة السن. يا بنت أنت مش زيها. ودايما بقول للبنات خلي بالك خلي بالك خلي بالك هتبقي في يوم من الايام حماه.
تمام.
حطها حلقه في ودان. انت تحب تتعاملي ازاي؟
عاملي حماتك زي ما تحبي ان انت تتعاملي لما تبقي مكانها.
وزياده وزياده. وحتى لو قالت عليكي كلاما تحملي لله. وقللي من مساله الزياره وتعاهديها بين الحين والاخر في وجود زوجك. في وجود الزوج. لو هما بيتكلموا عليك حقا وفي نميمه وغيبه وكذب وافتراء عليك يبقى عاوزه تزوري او الزوج قال لك خلاص اطيعيه في البدايه ولك في وجوده هو قول له انا معاك رجل على رجلك وانت قاعد انا على دماغ وهروح اكرمهم وخذ هديه معاك وتودني بين الحين والاخر واسال الله عز وجل ان يصلح ما بينهم جميعا. وانا بقول للحماوات خلي بالك من مرات ابنك، ما هو مرات ابنك دي هي بنتك وانت هتنغصي حياه ابنك بسبب العلاقه التي بينك وبينها وهي شرعا مش أولى أن هي تخدمك، ده مش فرض عليها، إنما هذا تفضل منها إلا إذا كان عرف البلد أو عادة البلد أو كان هذا اتفاقا. فبقول برضو للحموات ارحموا ربنا يرحمكم ويرضى عنكم ويبارك فيكم.
آخر حاجة قلناها عن الرحمة دي أهم حاجة، الرحمة في البيوت، الرحمة بيننا وبين بعض، بنوصي بعض بالرحمة، والرحمة يعني كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها في البرنامج ده تتحل بوجود الرحمة بين الزوجين، الرحمة بين الأقارب يعني بصفة عامة. شيخ عبد الرحمن منصور أشكرك
جزيلا،
جزاك الله خيرا. مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء يعني أتمنى أن يكون قدمنا لكم معلومة مفيدة، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع المقبل بمشيئة الله عز وجل. أترككم في رعاية الله وبأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.